كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت. علاقة بتنتهي، شغف بينطفي، أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم. لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل، وبالتالي نعيش حياة أفضل. تابعوني أنا أميتي سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم أربعاء على الساعة 5 بتوقيت الإمارات. قديماً كان الشخص بيعاني لحتى يوصل المعلومة، وبيستغرق معه وقت طويل من البحث والقراءة، وكانت غالباً مكلفة ومحتكرة على طبقة معينة من الناس. أما حالياً في عصر الإنترنت فاختلف الوضع، وصارت المعلومات منتشرة بكل مكان وما عادت حكر على أي شخص أو على أي جهة. بضغطة زر وحدة مئات المعلومات بتطلع في شاشة موبايلك، سواء عن طريق بوستات أو فيديوهات أو مقالات أو كتب أو أفلام إلى آخره. بس المشكلة إنه سرعة انتشار المعلومات وكثرتها ما خلقت جيل مثقف مثل ما كنا متوقعين، إنما خلقت جيل كسول ما بيسعى حتى لحفظ المعلومة أو تحليلها بنفسه. طالما هي دائما متوفرة بين إيديه وبضغطة زر بيقدر يجلب المعلومة من جوجل. وهذا اللي بيفسر إنه توفر المعرفة وحدها ما بتكفي، لأنه الأهم نعرف كيف نستعمل هالمعرفة. مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج مخمخة على راديو الآن. أنا معكم أميت سكرات. بهالحلقة رح نسلط الضوء على آثار ضخ المعلومات بشكل كثيف على الصحة العقلية للإنسان. دراسات بتقول لما المخ بيتعرض لكم هائل من المعلومات بدون ما ياخد وقت ليعالجها ببلش يفرز الكورتيزول والأدرينالين، بالتالي بيزيد حالة التوتر عند الشخص والتشدد. بالإضافة هالشي بيأثر بشكل سلبي كبير على الناقلات العصبية، وبالتالي بيسبب تلف في خلايا الدماغ بحسب ما أثبتت الدراسات. بهالإطار رح يكون الحوار اليوم مع ضيفي عبدالله البرجاء. عبدالله البرجاء مفكر وباحث ومؤسس لعائلة البحث عن الحقيقة، وهو صانع محتوى علمي وفكري على الإنستغرام، مهتم بعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة وعلوم الدماغ والأعصاب. هو طالب طب أسنان في السنة الرابعة في أوكرانيا، لكن بسبب ظروف الحرب حالياً نزح إلى ألمانيا. عبدالله لسه ما نشر أي كتاب، لكن دائماً بينشر أطروحاته على هيئة مقالات وسلاسل عبر حسابه الإنستغرام. عبدالله أهلا وسهلا فيك، معي أنا أميتي سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن.
أهلا وسهلا عزيزتي أميتس، وإن شاء الله تكون هذا اللقاء يكون مثمر ومليء بالمعرفة لكل المتابعين والمستمعين لنا إن شاء الله.
إن شاء الله أكيد رح تكون حلقة غنية بحضورك عبدالله. عبدالله، مثل ما عم نشوف أنه بعصرنا الحالي صارت مقاطع الفيديوهات القصيرة هي موضة وترند العصر، حتى لدرجة المشاهير صاروا يلجأوا لاستعمالها. مثل ما منشوف هيك نوع من المقاطع عم تحصد مشاهدات عالية جداً متوصلة الملايين بغض النظر عن المحتوى هادف أم لا. وأنت بأحد أطروحاتك بعنوان الريلز يجعلك كسولاً ربطت تراجع مستوى الدماغ بمشاهدة هالنوع من الفيديوهات، فهل بتعتبر عبدالله لجوء الناس للمقاطع الصغيرة والمعلومات السريعة هي كمان نوع من أنواع الإدمان؟
أكيد بالضبط، هو الريلز أو بشكل عام المعلومات السريعة والأشياء السريعة دائما تكون متعلقة بشكل أكبر بالإدمان. لماذا؟ لأن أصلا عندما تنجز أي يعني مهمة أو تنتهي من شيء، أنت عقلك أو دماغك يقوم بمكافأتك فيعطيك المزيد من الدوبامين. لكن المشكلة تكون عندما أنت تريد هذا الدوبامين بسرعة تعتاد أن خلاص يعني أن كل يعني حقك المشوار هذا في المعرفة وفي أي شيء يكون بس بجرعات سريعة من الدوبامين مثل الحقن. وهذا هو مفهوم الإدمان، أنه كل شوية تريد بسرعة، تريد نتيجة الشيء قبل أن تتعب فيه. خلاص نصبح في هذا التطور فقط من الإدمان العقلي.
نعم بالضبط. عبدالله، في دراسة كمان قرأتها مؤخرا بتقول أنه كثرة المعلومات كمان بتقتل وبتتلف خلايا الدماغ وبتحد من قدرات العقلية للإنسان. وللأسف في أبحاث كتيرة كمان أثبتت تدني القدرات العقلية للطلاب، وخاصة في مجال الرياضيات والفيزياء.
هو المعنى الأعم من هذه النقطة أنه العلماء اكتشفوا أنه كل ما الإنسان تعمق في الأشياء أو تعلم أشياء جديدة بشكل متوسع، تعلم لغة جديدة، تعلم موسيقى، يقوم بتوسيع المشابك، عدد المشابك العصبية، وبالتالي تزداد الروابط بين الأعصاب نفسها، وهذا الشيء يؤدي إلى يعني حماية الإنسان من الخرف والزهايمر وكل هذه الأشياء. الآن العكس، عندما أنت تقوم بس بأشياء سريعة أنت تعمل العكس، وبالتالي تقلل من 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 جودة أعصابك أو جهازك العصبي بشكل عام، فهو يصبح خلاص كسول مشتت الانتباه، حتى يكون الشخص خلاص لا يستطيع أن يركز في شيء، لأنه كل النمط اللي في الواقع الإلكتروني عبارة عن أشياء جميلة صغيرة مركبة مع بعضها، فأنت تدخل من هذا إلى هذا إلى هذا، وبالتالي أنت لا تفكر، أنت فقط تمشي هكذا من غير، وتعتقد أنك أنت الآن بوعيك وتفكر، وهنا هي المشكلة.
طيب عبدالله، أحد الحلول اللي أنت وضعتها في أطروحتك هو جلد العقل كحل للتفادي من الإصابة بعقلية القردة مثل ما أنت وصفتها، أي بمعنى التقافز من فكرة لفكرة أو معلومة لمعلومة. لكن ما بتعتبر أنه جلد العقل هو نوع من أنواع تعذيب النفس والذات؟
أول في البداية أريد أن أعقب على جملة أنني أنا من أطلقتها، هي في الأساس هذه كلمة قديمة من أيام البوذيين، هم بداية من انتبهوا لهذه الظاهرة وقاموا على هذا الأساس بوضعها بهذا الاسم، ثم بعد ذلك تناولتها الكاتبة لكتاب عقل القرد المشهور، أو لا تطعم عقل القرد، هذا هو الجذر للكلمة. أما بعد جلد الذات باختصار هو مصطلح مجاز عندما نقول جلد العقل، بمعنى أنك مثلا ترهقه بالمسائل الرياضية، بالتفكير المنطقي، بالتفكير النقدي، أو ترهقه على 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 الاستمرار على التركيز، لأن التركيز هذا أشبه بعضلة، يعني زيارة التركيز لا يأتي إلا بزيارة الجهد، وهنا يعني المشكلة التي لا تنفع معها كل النصائح النظرية. لما أي نصائح تخبرك أنك ستزيد التركيز من غير أن تبذل جهد هي لا قيمة لها، لأن الناس لا تريد أن تجتهد، فقط تستحب الشيء النظري، ملاحظة ممكن تزيد تركيزي، ملاحظة أو شيء معين، لكن أن تقول لازم تتدرب هنا يكون في صعب، لأن الدماغ أصلاً هو متكاسل.
طب برأيك شو هن الحلول للتجنب والتفادي بإصابة بعقلية القردة؟ عجبني المصطلح، أو خلينا نقول التشتت أو الكسل العقلي. وكمان في مشكلة تانية حابة ننوه عليها، إنه أغلب المعلومات اللي عم بيتم تداولها الناس ما عم تتأكد من صحتها، فبالتالي بتساهم بنشر المعلومات المغلوطة بشكل كتير كبير. فنحن مو بس عم نواجه مشكلة التقافز بين المعلومات، إنما كمان عم نواجه مشكلة الترويج ونشر المعلومات المغلوطة بدون التأكد من صحتها.
برأيي أن أول يعني شيء ممكن أن نقوم به هو الجيل الصغير الآن الذي سيكبر، هذا من الآن هناك استراتيجيات وحلول كبيرة بحيث أنه يتدارك المشكلة، لأن الآن الجيل هذا من صغره وطفولته أمام هذا الكم الهائل من الإدمان، مثلا على التيك توك أو على الريلز، هذه من الصغر ستنبت عندهم عادات سيصعب بعد ذلك كسرها وتكسيرها. فالجيل الصغير يركز عليه، أما الجيل الكبير الذي أتت هذه الأشياء في مرحلة معينة من عمره، فالأفضل أن يعرف متى يدخل الإنترنت أو السوشيال ميديا لغرض معين، ومتى يدخلها فقط بغرض معرفة الجديد أو التصفح العشوائي. لازم نفرق بين التصفح العشوائي وما بين الدخول لأغراض البحث والقراءة لما ذلك، لأن الناس الآن أغلب وقتها تدخل السوشيال ميديا للتصفح العشوائي، حتى عندما يرى شيء مثلا مقال أو شيء لا يقف ليقرأه، لأنه ليس مهيئ ذهنيا لكي يقرأ، هو دخل فقط لكي يستمتع كنزهة، فهذه هنا المشكلة. يعني
خلينا كمان نجي على الحل الثاني اللي أنت طرحته في أطروحتك، وهو التأمل. طبعا في للتأمل فوائد عظيمة أثبتتها التجارب والأبحاث العلمية، لكن نحن للأسف عم نواجه جيل عم ينشأ على كل شيء سريع، وعم يتعرض لكتير مغريات بشكل يومي، لدرجة ممكن ما عندهم وقت ولا حتى الصبر حتى يجلسوا مع ذواتهم. فلأي درجة أصبح الإنسان فاقد علاقته حتى مع نفسه ومو فقط مع الآخرين؟
صحيح، هذه النقطة جدا مهمة، وليس فقط أنه مقطوع العلاقة بينه وبين نفسه، إنما هو مقطوع حتى عن الوجود والمكان الذي هو فيه، هو أصلا لا يشعر حتى بالهواء الذي يتنفسه، فقط هو يقوم بهذه العملية، ينظر للأشجار ولا يرى الأشجار، يرى همومه في الأشجار، يرى المكان الذي ينبغي أن يصل إليه أو المكان الذي كان عليه. فنحن حتى لا نرى الأشياء كما هي لأننا لا نركز فيها، مذاق الطعام، عندما تتأمل شيء أعطيه وقته بالتأمل، هذه كل الأشياء أيضا من 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 من, من الأشياء التي قتلتها الشتاتية هذه أو التشتت والتوسع المبعثر، هو هذا قتل كل شيء، قتل العلاقة بين الإنسان ونفسه، وبالتالي لا وجود لهذا الوقت الفراغ الذي يعطي الإنسان يفرغه من 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 كل ما علق فيه، ولا ارتباط حتى بالزمن أو بالوقت والأشياء. يعني أنت لا تركز في شيء مشتت طوال الوقت. وثالث شيء أنها حتى قتلت التركيز في أي شيء، في دراسة مثلا لا تستطيع أن تضع تركيزك بشكل، تأخذ كتاب العلوم ثم تذهب لكتاب الاجتماعيات وكتاب التاريخ، تتنقل، لا تستطيع أن تكمل أي شيء. ولهذا من أسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هي القلق المفرط. الإنسان يشعر أنه قلق، ما يدري هو من ماذا قلق، لكنه في نفس الوقت لا يشعر بالارتياح، بالأمان، بالسكون، أنه هادئ طول الوقت، يشعر أن هناك من يطارده أو هناك من ينتظره أو هناك من يريد أن يرسل له شيء. لذلك أنا دائما في أطروحاتي أنصح بكتب، لأن كل كتاب وضع فلسفة معينة في العلاج لهذه المشكلة. منهم من ناقشها بمنطلق روحاني وجداني، ومنهم من عالجها بشكل علمي، وكل هذه الحلول لها أثر. فمثلا كتاب قوة الآن أنصح به المتابعين، كتاب أيضا قوة العادات والعادات الذرية، هذول كتابان أيضا مهمان جدا جدا لفهم كيف يعمل الدماغ بمبدأ المكافأة ومبدأ يعني مبدأ الدوبامين، وكل هذه الأشياء مرتبطة. يعني لو تفهم مبدأ الإدمان، مبدأ العادات، كيف تتكون العادات، تفهم أول شيء فظاعة الإدمان، ثم تفهم كيف تصنع العادة وكيف تهدم العادة التي لا تريدها. وهذا كتاب قوة العادات والعادات الذرية. أما النقطة الأولى قوة الآن، النقطة الثالثة تفهم مثلا أكثر، تتوسع في 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 فهم عمل الدماغ وكيف يتشتت الإنسان، أنت ستبدأ تلاحظ ماذا أنت من هذه الأشياء كلها تقوم به وبالتالي تتجنبه. والأهم أن تركز على التركيز، تركز على قراءة المقالات، تجبر نفسك أن تقرأ مقالا طويلا ليعتاد قليلا، ثم بعد ذلك سيتحسن الأمر.
يعني فينا نعتبر إنه القراءة هي أول آدات لترويض الذهن؟
بالضبط، والتأمل.
والتأمل. عبد الله، إدمان الإنترنت هو عائق كبير قدام القراءة وقدام التأمل. فقبل ما يقدر الشخص يوصل لمرحلة يقرأ فيها كتاب ضخم بدون انقطاع، أو يقدر يتحمل يقعد لمدة زمنية مع نفسه لحاله بدون أي مشتتات، كيف فيه يقدر يتخلص من إدمان الإنترنت؟ أو خلينا نقول شو هن فنون التعامل مع عالم الإنترنت بحيث الشخص يقدر يستفيد منها وما يسمح إنه عالم الإنترنت هو يلي يسيطر عليه ويسرق منه طاقته ووقته؟
أنا برأيي الشخصي إنه أول حاجة نفهم يعني تقسيمات الإنترنت، ونحاول إنه نكون واضحين مع أنفسنا في كل الأماكن التي لنا أغراض فيها على منصات السوشيال ميديا. مثلاً لماذا أنا أدخل التيك توك، أو لماذا أنا أدخل الإنستغرام، أو لماذا أدخل تويتر، لماذا مثلاً أدخل جوجل كروم أو متصفح. يعني أكيد أدخل جوجل عشان أبحث عن شيء، بحث موضوع، تويتر هاشتاغات وتغريدات معينة أغلبها عن القضايا الاجتماعية، كل برنامج له غرض معين. فنحن لما ندخل الإنترنت لازم نفهم إيش غرض كل واحد من هذه البرامج. إذا فهمنا الغرض نقدر وقتها نحسب احتياجنا للشيء هذا. مثلا أنا كم وقت أحتاج أدخل أشوف مقاطع قصيرة ريلز، أو أنا كم وقت أحتاج أدخل بس أتصفح الاستوريات حق المتابعين وما إلى ذلك، وأعطي نفسي مساحة أنه مثلا لازم باليوم الواحد أدخل أقرأ مواضيع مثلا طويلة، مدونات، أي شيء في قيمة يعني مفصلة، تتوسع شوي عشان المشابك العصبية تزداد كما قال علماء الدماغ والأعصاب، ولا تحرم نفسك وتجعل وقتك فقط من غير جهد فقط دوبامين، وبالتالي أنت تقوم بعمل تدهور للأعصاب، وهذا على المدى البعيد له أخطار كثيرة مثل الزهايمر والخرف.
عبد الله، انت مسخر صفحتك على الانستغرام وقناتك على التليجرام لنشر التوعيه والثقافه بين فئه الشباب، فهل تشوف بنظرك أن وجود أشخاص مثلك في عالم السوشيال ميديا بيلعبوا تأثير إيجابي مهم وبيقدروا يعملوا توازن في عالم السوشيال ميديا، ولا برأيك لا خلاص التيار السلبي هو الأقوى والجارف بعصر التكنولوجيا؟
يعني المشكلة أنه في مقولة حتى توصف هذا الشيء، أنه الجهل أو بمعنى آخر الجاهلون دائما واثقون من أنفسهم ومتحدون، بينما العقلاء أو الحكماء أو الواعيون والراشدون دائما متزعزعون، دائما في فقد بالثقة بالنفس، فدائما يشك بنفسه بأقواله، وهذا يشكل تزعزع. وفي نفس الوقت كل واحد وصل لمرحلة من الوعي يحب دائما أن يكون بشكل منفصل مع نفسه، يعني يكون منعزل، فلا يوجد هناك تلاحم بين الواعيين والمثقفين والحكماء، كلهم في عزلات، فهذا دورهم ضعيف. بينما القطيع والناس الذين فقط ينشرون الإشاعات والأشياء، المحتوى السخيف وهذه الأشياء، هذول دائما يتجمعون واثقين من نفسه، وهنا المشكلة. لذلك أرى أنه فعلا إذا, إذا, إذا كل صوت واعي أو كل صوت عنده شيء ممكن أن يغير شيئا في الواقع إلى الأفضل، أن يتقارب مع الآخر، حتى الخلايا هذه تصبح جسدا، جسدا يستطيع أن يصنع شيئا فعلا في الواقع، وهنا تكمن قوة الاتحاد. حتى لكن المثقفين دائما مزعزعين، يحبوا كل واحد يحب أن يجلس في عزلته ولا يحب الاختلاط بالناس غالبا، يعني كذا.
عبد الله، أنت بتتفق مع مقولة كثرة المعلومات كقلتها؟ بمعنى إنه كثرة المعلومات هي يلي عملت تشتت ذهني عند الناس أو عملت حالة من الكسل لدرجة ما عندهم عناء البحث عن المعلومة، أو حتى على الأقل البحث عن مصداقية المعلومة؟
حرفياً أنا ما أتفق معها. ليش؟ لأنه ممكن أتفق معها في حالة كانت بهذه الصياغة، قلة المعلومات أو كثرة المعلومات الغير مستخدمة كقلتها. لازم تكون المعلومة، عندما المعلومة تكون غير مستخدمة فقط أخذتها ولا استفدت أي شيء منها، ولا يعني أضافت لك أي شيء، أنت فقط أخذتها بشكل عشوائي لأنك مشتت أصلاً، فليس لها قيمة، بالعكس ستعود بالضرر عليك. لماذا؟ لأنها أولاً ستدخلك في وهم المعرفة، يعني أنت تعتقد أنك تعرف شيء عن شيء وأنت أصلاً لا تعرفه، وبالتالي إذا احتجت يوماً أن تعرفه فسترفض أن تعرفه لأنك تعتقد أنك تعرف. هنا المشكلة وهنا الخطر. فأنا يعني أشوف أنه لابد كل معلومة تتعلمها أن تطبقها، أن تكون حية حاضرة، المعلومة هذه تضيف لها الروح ودعها تتحقق، وليس فقط تكديس للمعلومات. وهناك في كتب يعني عدة تساعد على تطوير هذه الموهبة، موهبة التركيز وموهبة الوجود في اللحظة الحاضرة، وموهبة هناك الكثير من الاقتراحات والكتب المفيدة.
عبد الله، قبل ما أختم الحلقة معك رح ننتقل لفقرة سؤال من متابع. في صبية عم تسأل إنه أنا بقرأ كتير مقالات وكتب، لكن عندي مشكلة إني ما عم بقدر أحفظ المعلومة وعم بنساها بسرعة، فشو الحل لمشكلة نسيان وعدم حفظ المعلومات؟
في البداية أول شيء إنه مسألة الحفظ هذه أو النسيان ربما تكون لها، يعني النسيان له أسباب كثيرة، يعني ممكن بعض الأسباب تكون مرضية متعلقة بأنماط معينة أو شيء، وفي نسيان عام يكون بسبب عادات سيئة وعادات سلوكيات أو شيء. فبشكل عام إنه المساعد دائما في الحفظ إنك تعرف لماذا تريد أن تحفظ هذا الشيء، يعني أنت لماذا، ماذا سيضيف لك، تربطه بمعنى، تربطه بمعنى أنت مثلا هذا المقال يشبه حدث صار لي في وقت مضى فربطت المعنيين مع بعض. أيضا التكرار، العودة، مثلا هذا الشيء الذي تريد أن تحفظه تعود وتقرأه مرة أخرى، تكتبه، يعني هي قرأت شيء تحفظه ثم تكتبه. فكما قلنا يعني أنه الذاكرة، هناك ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة متوسطة المدى وذاكرة طويلة المدى، وهذا الشيء يعني شيء يعني عملي في الدماغ، لأنه أصلا لا يمكن أن تحفظ كل شيء أنت تقرأه أو تشاهده أو تسمعه. لذلك وجدت هذه الذاكرة قصيرة المدى التي توضع فيها الصور الذهنية للواقع الذي فقط يمر بشكل سريع ولا تركز عليه، وبالتالي لابد أن تنقلها إلى الذاكرة متوسطة المدى. هناك يعني وسائل وسبل لذلك، مثلا تربطها بقصة في حياتك، تربطها بشيء أنت أصلا يعني تحفظه وتعرفه، وهذا الشيء لا تعرفه فتربط ما تعرفه بما لا تعرفه. كل هذه الأشياء تساعد على 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 زيادة الذاكرة يعني وزيادة تثبيتها.
بالضبط. وبالإضافة إنه الثقافة هي حالة تراكمية، ومو بالضروري دائما نسترجع المعلومة مثل ما هي موجودة بالكتاب أو بالمقالة قرأناها، إنما رح نلاحظ نتائجها مع الأيام في سلوكياتنا، في مدى وعينا وتصرفاتنا. فبرأيي فهم المعلومة هي أهم بكتير من حفظها، طبعا باستثناء إذا كنا رح نستشهد بشعر، ببيت شعر مثلا أو بموقف تاريخي، فهون حفظ المعلومة مهمة، إنما الفهم هو الأهم. عبدالله البرجاء كان ضيفي اليوم في برنامج مخمخة على راديو الآن. بدي أتشكرك كتير وعلى وقتك والمعلومات القيمة يلي أضفتها، وبدي أتشكر المستمعين على وقتهم، على أمل قدمنا لكم حلقة مفيدة وغنية بالمعلومات. دمتم بألف خير، واستنوني بحلقة جديدة ومواضيع جديدة مع ضيوف مميزين
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت. علاقة بتنتهي، شغف بينطفي، أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم. لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل، وبالتالي نعيش حياة أفضل. تابعوني أنا أميتي سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن، كل يوم أربعاء على الساعة 5 بتوقيت الإمارات.